الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب سبحانه من إله عظيم خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه أدعو وإليه متاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الأواب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق لقد شدني والله شوق إليكم تكالب غلاة سعوا بالبوائق وأرقني في المظلمات عليكم تكالب غلاة سعوا بالبوائق أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا خطير المزالق فسدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المآزق. أحبتي الكرام أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرة أخرى. طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة أكرم المنازل بمنه وكرمه. ويتواصل حديثنا عن الآفات التي أصابت أمتنا ومجتمعنا هذا على وجه الخصوص في هذا اللقاء الرابع عشر. وهل هناك آفة يمكن أن نتحدث عنها في هذه الساعة إلا هذه الآفة الخطيرة التي زعزعت الأمن وزلزلت الاستقرار والتي أتت على الأخضر واليابس فسببت الذعر والروع وسببت الكثير من الآثار السيئة في العاجل وسوف تسبب ذلك في الآجل أيضا. فبعد الكلام عن آفة الغلو في الدين تعريفا وبيانا لأسبابها وآثارها وطرق علاجها بعد هذا الحدث الجلل وهذه الجريمة النكراء التي ارتكبها من ارتكبها في حق أناس أبرياء من مسلمين وغيرهم في بلادنا، أجدني مضطرا بعد هذه الجولة الدعوية في بعض مناطق أوروبا أجدني مضطرا أن أتحدث عن هذه الآفة التي باتت حديث المجالس وقضية الساعة. إنها آفة الإرهاب، الكل اليوم يتحدث عن الإرهاب من منظوره ومن منطلق فكره وعقيدته وقناعاته، بل إن من الناس من يشكك فيها ولا تجده في تحليلها إلا أنه ينظر بمنظار ما يسمى بمنظار المؤامرة وأنها فزاعة لا أصل لها ولا وجود لها وإنما يقف خلفها جهات داخلية أو خارجية لحسابات سياسية أو مادية أو غير ذلك. والحق أحبتي الكرام أن هذه الآفة أجدر من ينبغي أن يتكلم عنها وأن يسلط الأضواء الشرعية عليها هم من جعلهم الله سبحانه وتعالى أمناء على وحيه وسفراء عن رسله ومبلغين عن شرعه، وهم أهل العلم سواء كانوا من العلماء الراسخين المتقدمين أم من طلابه، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وعملا بقول الله تعالى: ولو ردوه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي العلماء باتفاق المفسرين، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شيء مروع، بمجرد وصولنا إلى العاصمة الفرنسية لجولة دعوية قررت وقضاها الله سبحانه وتعالى وشاءها، إلا وقد وصلتنا الأخبار فتابعناها بالصوت والصورة، شيء قد يعجز اللسان الفصيح عن التعبير عنه. وهذا الأمر وهذه الآفة كنا قد حذرنا منها منذ بداية الثورة، بل مما قبل الثورة، لازلت على هذا المنهج بفضل الله تبارك وتعالى، بيانا وإيضاحا وإفتاء وكشفا، والأمر بات لا يتحمل الانتظار. فاليوم يتحدث عن الإرهاب، يتحدث عن أسبابه، يتحدث عن آثاره، يتحدث عن نتائجه، والكل يدلو بدلوه في بلاتوات وفضائيات وقنوات، وكل الكل يتكلم في الإرهاب، تكلم الإعلاميون خاصة هؤلاء الذين جعل كثير منهم نفسه في محل القضاء ومحل التحقيق ومحل المحاكمة ومحل التحليل والتحريم ومحل الإفتاء، فهو يقاضيك ويحاسبك ويحكم على نيتك ويقرر فكرك ويبين منهجك، ثم بعد ذلك يحكم عليك بما تستحق وما لا تستحق. أمر عجيب، الكل يتكلم والكل يفتي والكل يدلي بدلوه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه المسائل مسائل خطيرة، كان الأولى أن يتكلم فيها المتخصصون. أحبتي الكرام، لطيلة 3 أسابيع تكلمنا عن الغلو في الدين وعن أسبابه، وإلى الآن لا نزال نخبط خبط عشواء، إلى الآن لا نزال نرتكب نفس الأخطاء، إلى الآن لا نزال لم نستفد من الأخطاء الماضية، وها نحن نريد أن نكررها ثانية. اليوم يتحدث عن الإرهاب وأننا نستعد لمسيرة دولية أو قومية للتنديد به. إن القضاء على هذه الآفة لا يكمن في هذه الأمور فحسب، بل ثمة أولا شيء يجب أن نعلمه جميعا، ألا وهو أن نشخص حقيقة السبب له. إذا كان الإرهاب مرضا معضلا وسقما مدمرا وظاهرة خطيرة، فإن الأمراض والأدواء لا يمكن أن نصف أدويتها حتى نشخص أسبابها، لا يمكن أبدا. وتشخيص الأسباب اليوم لا شك أن أغلب من يتحدث فيه هم على غلط واضح، على غلط واضح، هم في واد والأسباب في واد آخر. اليوم يتحدث على أن سبب الإرهاب نحن شيوخ الفتنة، المساجد، دور القرآن، المدارس القرآنية، رياض الأطفال الإسلامية، الجمعيات الخيرية. فلا أدري إذا كان ثمة حالات شاذة ونحن لا ننفيها، إذا كان ثمة حالات شاذة أو حالات خاصة نحن لا ننفيها، فلماذا التعميم؟ لماذا يعمم الحكم على كل بيوت الله عز وجل، على كل الدعاة، على كل المشايخ، على كل الجمعيات، على كل المدارس القرآنية؟ أليس هذا من باب تصحيح الخطأ بالخطأ؟ أليس هذا من باب إزالة الغلط بالغلط؟ وإزالة الغلط لا يكون إلا بالصواب، وتصحيح الخطأ لا يكون إلا بالصحيح، وإزالة الفساد لا يكون إلا بالإصلاح، ومقاومة الظلم لا تكون إلا بالعدل، ومكافحة ومجابهة الإرهاب لا تكون إلا برأي سديد وعقل رصين ولوجستية وطريقة استراتيجية سلكتها دول عظمى، لأن الإرهاب لم يعد يهدد إلا الدول العربية، ها هو يضرب الآن في وضح النهار عواصم كبرى. سأل الأسبوع الماضي: ألم تكتوي باريس بنار الإرهاب في حادثة شارلي إبدو؟ بل الأسبوع الماضي في مطعم من مطاعم السياد نفس الشيء، مدريد ضربها الإرهاب، لندن، بلجيكا، أمريكا، المملكة السعودية، مصر، تونس. إذن هو يضرب في كل وقت وفي كل بلاد، رغم تقدم هذه البلاد في الاستخبارات والاستعلامات والتنصت والتجسس وكل هذه المسائل، لا وجه للمقارنة قطعا، لكنه مع ذلك يضرب متى شاء في الوقت الذي يشاء. إذن الأمر أمر خطير وأمر حساس، ويجب أن نعالجه بكل تعقل وذكاء. أحبتي الكرام، لا أحتاج إلى أن أعود لبيان أسباب الغلو في الدين، لا أحتاج إلى أن أعود إلى ذلك، لكن الذي يجب أن نعلمه جميعا أن هؤلاء القوم لا يتحركون من فراغ، لازم هذا الشيء لازم لابد أن نفهمه جميعا. هذا الذي يتصرف هذه التصرفات اعلموا يقينا أنه إنسان قد باع نفسه، وهو يفعل ذلك لله عز وجل، يفعله لله، يريد ثوابه، يرجو مغفرته، يسعى لتحقيق مرضاته، يريد الجنة. إذن هو ينطلق من عقيدة راسخة في قلبه وفي عقله. إن الذي يفعل هذه الأفعال اعلموا يقينا أنه لا يتحرك إلا من آية قرأها ومن حديث قرأه، لكنه قرأ آية فتأولها وحديثا ففهمه، فأي تأويل وأي فهم؟ فأقول للجميع، لمن يسمع الآن ومن سيصله هذا الصوت، اعلموا يقينا أن هذه التصرفات ناجمة ونابغة، إنما هي عن عقائد راسخة، ومن يتصرف عن عقيدة راسخة لا يمكن أبدا أن تتصدى له إلا بعقيدة مضادة، وإلا بفكر مضاد، وإلا بعلم يكشف كل شبهة تعلق بها. دخلوا إلى هذا المتحف فقتلوا سياح وقتلوا مسلمين وغير مسلمين، يرجون ماذا في ذهنهم؟ يرجون الجنة. هم الآن يجاهدون في سبيل الله، عندهم هذا جهاد في سبيل الله، مو الحق هكا ولا؟ طيب، فهل هذه الأفعال، طيب هم الآن عندهم أدلة ينطلقون منها، الرجل راه قارئ آيات وقارئ أحاديث، مش المسألة من فراغ، في آيات قراها وفي أحاديث أيضا تشربها وفي أقوال سمعها، شيء قرأه على النت، شيء قرأه من بعض الكتب، شيء أيضا أملي عليه إملاء من بعض أقرانه أو أصحابه أو نحو ذلك ممن يثق فيهم، أو أيضا بعض الشيوخ الذين يفتون في الكواليس بمثل هذه الفتاوى. فأنت الآن كيف تعالج؟ أنا أقول لهؤلاء الذين يجلسون في البلاتوات اليوم ونصبوا من أنفسهم، جعل الواحد منهم نفسه عالما في الشريعة وقاضيا، قاضي تحقيق، عالم شريعة وقاضي تحقيق ووكيل جمهورية وسميه كل شيء، عجيب عجيب، خبط عشواء، خبط عشواء، لخبطة. هؤلاء ينطلقون من آيات، ماذا تفعل في إنسان ينطلق من قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، آية في سورة التوبة. ماذا تفعل مع إنسان ينطلق من قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ماذا تفعل مع إنسان ينطلق من قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد؟ هذه آيات مش من عندي أنا، أنا أقول هذا ليس تبريرا لهم، لكن هم ينطلقون من آيات يقرؤونها وينطلقون من أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قرؤوها، لكن الإشكال أين؟ الإشكال في الفهم، الإشكال في التأويل، المشكلة في التفسير، هذه هي المشكلة. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حق على حقيقته، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح كذلك وحي نطق عليه الصلاة والسلام به، لكن هل هذه الأفعال تنطبق مع هذه الآيات التي قرأوها؟ هل هذه الأفعال تبررها تلك الآيات التي استشهدت بها وتبررها الأحاديث التي يستدلون بها؟ ها هنا مربط الفرس، هذا من يجيب عنه؟ أنا لا أريد أن أسمي الإعلاميين بأسمائهم، يجيب عنه فلان ولا فلانة اللي طالع علينا كل أسبوع ولا في الأسبوع مرتين رافع عقيرته ويتكلم يخبط خبط عشوى، أبدا، هذا لا يحل لغزه إلا أهل العلم الراسخون، أبدا. القوم ينطلقون، هؤلاء الذين قتلوا السياح إيش عقيدتهم؟ عقيدتهم أن كل غير مسلم، كل كافر حلال الدم. ليش؟ قال لك هم يحاربوا فينا نحن نحاربوا، هم يقتلوا فينا نحن نقتلوا. تهو شنو الدليل؟ قالك عنا دليل، هاو الآيات اللي قريتهم لك، وزيد اقرأ قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هكاو واقرأ زيد قوله تعالى وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هكاو مش نعمل وي ورد عليه. انت الآن الرجل خلاص تشرب الفكر هذا، فأنت الآن على فكر وهو على فكر، أنت على منهج وهو على منهج، إذن القضية تحتاج إلى بيان، إلى بيان علمي، إلى تأصيل علمي للمسائل. القوم ظلوا عن شبهة، هذا هو ضلال الخوارج قديما وحديثا، والضلال بالشبهة أخطر من الضلال بالشهوة. عصى مخلوقان ربهما عز وجل، عصى آدم وإبليس، صح ولا؟ إبليس عصى ربه عن شهوة أم عن شبهة؟ إبليس عصى ربه عن شبهة، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالشبهة التي حصلت في ذهنه في عقله المرتكس المنتكس أن الأفضل خلقا ومادة هو الذي يسجد له لا هو الذي يسجد، فقابل النص الصريح بالعقل الفاسد والقياس الفاسد، فرد الله عليه قوله فلم يتب عليه. لماذا؟ لأنه ظل عن شبهة، والضلال بشبهة صعب أن يعود صاحبه، صعب جدا. أما آدم سجل الله عليه معصيته وعصى آدم ربه فغوى، لكن معصيته كانت عن ماذا؟ عن شهوة استقرت، اشتهى أن يأكل من الشجرة وزين له الشيطان أنها شجرة الخلد فأكل منها، لكن الله تاب عليه، لأن من عصى عن شهوة كالعصاة اليوم يشرب الخمر، يقارف الفاحشة، يعصي الله عز وجل عن شهوة في نفسه، هؤلاء أقرب إلى التوبة وأسهل عليك في إقناعهم من أولئك، لأن هؤلاء ما يقولون نحن على الحق ونحن نشرب الخمر حتى ندخل الجنة ولا نقارف الفواحش نريد مرضات الله، في واحد يقول هذا؟ لا أقول هذا، قل الله يتوب عليه بعد عليه غير ادعينا ربي بالخير وربي يهدينا ويرد بنا إليه، صح ولا؟ لكن أولئك لا 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 لا، الراجل يرى نفسه أنه إيش؟ قد باع نفسه من إلى الله، ويقرأ عليه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه، يبيع يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ويقرأ عليك آيات تحث على الجهاد وتحث على الشهادة في سبيل الله عز وجل، وإيش مش ترد عليه انت هذا؟ ويأتيك بعد ذلك بواقعك الأليم للأمة الإسلامية من ضربات العدو لها هنا وهناك من بعض الدول العربية الإسلامية التي ضربها صوت الاستعمار، يقول لك ماذا صنع أولئك الساسة والعلماء لهم؟ إذا نحن نقوم بهذا الواجب، هؤلاء خذلوا الأمة وخانوا الأمانة، فنحن أجدر وأحق وعند الله نجتمع. رد عليه أنت الآن، إذا الأمر عظيم، الأمر خطير، والله العظيم خطير. أيها الأحبة الكرام، إنما جاءنا من عند الله تبارك وتعالى قولا، ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، بفضل الله سبحانه جل في علاه لا تضارب فيه ولا تصادم فيه ولا تناقض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن نقرأه غضا طريا كما نزل إلى يومنا هذا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بين أيدينا في دواوينها. بقي الإشكال كيف نتعامل مع أصلي الشريعة والوحيين الكريمين، كيف نفهم القرآن وكيف نفهم السنة. هؤلاء إذن ينطلقون من أدلة استقرت مفاهيمها في أذهانهم، إذن كيف الرد عليهم؟ هل الآن معالجة هذه الظاهرة لا تكون إلا بالمسيرات؟ والله لو نعمل 1000 مسيرة، 1000 مسيرة تندد بالإرهاب لن نقضي عليه. يستحيل، يستحيل. كل يوم احنا في الشارع نتعايط ونهزوا في اللافتات، لن نقضي على الإرهاب. لو شددنا الرقابة، نعم تشديد الرقابة مطلوبة، صحيح. الحل الأمني، نعم مطلوب، لكن ثمة أمر يتغافل عنه إما جهلا أو قصدا، إما جهلا وإما قصدا، وهو الحل التثقيفي التفقيهي التعليمي الذي يكشف كل شبهة لهؤلاء. أنا قلت أنهم ينطلقون من أدلة، أنت فسر له الآية، لازمك تبين له ضلال هذا الفكر، لكن بيش بالدليل، ما يسمع لك شرع، ما يسمع لي زيد ولا لعم، مش تقول له تعرفوا الكلام التعميمي، أكل مثلا نتكلم بكلام عام، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمن، كل هذا راه الكلام العام ينفعش معهم، لأنه يقول لك إيش يشد فيه، يقول لك إلا بالحق، وأنا بالحق. شفت الكلام التعميمي والتمويهي، نبقى ندور ونلف وندور كما هكذا، هذا الكل ما ينفعش. تعاليش، أنت قلت أن كل كافر يجب قتله لأنه لا عهد له، بناء على ماذا؟ قال لك لأنهم يفعلون بالمسلمين فنحن نفعل بهم، والأدلة صريحة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة. نقول هذا ضلال في الفهم قطعا. لماذا؟ لأن الآيات هذه نازلة، قد نزلت في حالات خاصة، والقرآن كله من عند الله تبارك وتعالى. وإن الله جل وعلا لما حرم قتل النفس لم يحرم إلا النفس المسلمة، لا لا، النفوس المحرمة، المحرم قتلها، والأرواح المحرم إزهاقها 4. يحرم قتل المسلم بإسلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، القصاص إذا قتل عمدا، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والثلاثة هذه من ينفذها؟ الحدود، ينفذها السلطان، ليست من صلوحيات أفراد الناس. الشرع الإسلامي ما أعطى لأفراد الناس تنفيذ الحدود والقصاص. قلت ولي فوضى، إيجت تعال أنت تقيم عليك الحد هذا، لا، فوضى 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 على فوضى الدواعش، لا، الحدود والتعزيرات، القصاص، كل ما كلف الله به حكما فهذه من صلوحية ولاة الأمر، قاموا أم لم يقوموا هذا شأنهم، ليس من مسؤوليتنا نحن. يوم القيامة لن يسألنا الله لماذا لم تحكموا بالقصاص، لماذا لم تفعلوا كذا من حكمي، ليس من مسؤوليتي ومسؤوليتك. هذا واحد. إذا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبمجرد أن يتحقق فيه شرط الإيمان والإسلام يصبح معصوم الدم والمال والعرض، حتى ولو ارتكب ما يوجب خروجه من الملة وتحقق وصف الردة فيه، فأمره إلى القضاء حتى يعرض شأنه على القضاء فيستتاب بعد ذلك وينظر في أمره، ليس من صلوحيات الناس. يعني لو أن إنسان ارتكب ما يوجب، واحد سب ربي البراء، واحد سب الله عز وجل، هل من صلوحياتنا أن نقتله؟ لا، لا يجوز، ليس من صلوحياتنا هذا، لا. سب الله كفر بالاتفاق، صحيح، لكن ليس من صلوحياتنا نحن كأفراد، ليس من صلوحياتنا قتله، نأمره بالمعروف، ننهى عن المنكر، ننكر عليه، نعم، لكن ليس من صلوحيتنا أن نحكم فيه بحكم المرتد، لا، هذا أمره إلى السلطان باتفاق أهل العلم. ولا تقول أمور فوضى، كل حد ينفذ في الأحكام على غيره وعلى على كل من يراه أنه يستحقها. هذا واحد. اثنين، النفس التي عصمها الله وحرم إزهاقها، نفس المعاهد. شكون المعاهد هذا؟ المعاهد الكافر، كافر بيننا وبينه عهد، إذا تحقق العهد صار محترما في ثلاث، في ماله وعرضه وفي دمه، ثلاث أشياء. كيف يتم العهد؟ اتفق العلماء أن العهد يعقده حتى صغير من صغار المسلمين. شفتوا الصغير هذا؟ لو دخل كافر أو لقي كافر صغيرا من صغار المسلمين فأعطاه العهد، هذا العهد ينعقد ويجب احترامه ولا يجوز خفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم. امرأة صبي يعقد عقد العهد، والله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل في علاه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. انتبهوا، فالمعاهد من هو؟ كافر بيننا وبينه عهد، أعطته الدولة أو فرد من أفراد المسلمين الإذن بالدخول إلى البلد، خلاص صار معاهدا انتهى، أو كنا نحن في بلده فهو بالنسبة لنا معاهد لأننا نحن في ضيافته أو في بلاده، فسواء كنا نحن عنده أو كان هو عندنا. فإذا قال قائل: طيب هذا اللي تقول أنت كافر، هذا هو من البلاد الفلانية اللي تحارب المسلمين، وهذه مصيبتك أنت، مصيبتك أنك الآن عممت، وأن هذه الأحكام في الفقه الإسلامي تسمى بالأحكام المبعضة، هذه أحكام تتبعض. شو معنى تتبعض؟ يعني قد يكون فرد أو مجموعة تنتسب إلى دولة محاربة للمسلمين، المجموعة أو الفرد هذا يخرج يستثنى من العموم. قريش نقضت العهد، صالحت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، ألا يكون قتال 10 سنوات في صلح الحديبية، نقضت قريش العهد، نقضت العهد، فصارت قريش في حكم المحارب لله ورسوله، صحيح ولا؟ يأتي أبو سفيان من مكة إلى المدينة ويدخل المدينة. الآن أبو سفيان رأس من رؤوس الشرك قبل أن يسلم، لما دخل المدينة لم يقتل، ما تعرض له أحد بسوء، لأنه لما دخلها الآن صار في حكم المعاهد، رغم أنه ينتمي لدولة محاربة. تويامس في الأيام كان هز السيف وقتل منا من قتل، قتل من الصحابة من قتل في بدر وفي أحد وجاء في الأحزاب وغيرها، واليوم يأتي خلاص. طيب مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ادعى الرسالة، أرسل رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل له أنا رسول الله معك، أشركني الله بالرسالة. فجاء قال: إني رسول رسول الله إليك. قال: ماذا؟ قال: إني رسول رسول الله إليك. قال: والذي نفسي بيده، لولا أن الرسل لا يقتلون لأمرت بضرب عنقك. ولم يقتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه الآن دخل بلد المسلمين، فصار له عهد وصار له عقد وصارت له حرمة. وهذا أيضا يوجد حتى في ساحة الحرب، في ساحة الحرب، مش حتى في وقت الأمن، في ساحة الحرب يمكن أن ينعقد لفرد من المقاتلين العهد، سواء كان في حق المسلم أو الحق الآخر. دليل، الدليل ما رواه الإمام مسلم في كتاب الجهاد، أن قريشا أمسكت بحذيفة بن اليمان وأبي حسين، أمسكوا بهما وأخذوا العهد عليهما ألا يخرجا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر، أول غزوة وأشرف غزوة وأعظم غزوة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نريد أن نصيب معك لكننا أعطينا العهد لهم ألا نخرج، هل نخرج؟ قال: لا، ارجعا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قولوا الله أكبر، هذا هو الدين. شوف العهد. طيب نزيدك، عبد الرحمن بن عوف ماذا تقولون فيه؟ أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة. أمية بن خلف رأس الشرك والكفر، الذي كان يملك بلالا ويلهب ظهره بالسياط ويكسر الصخور على بطنه، إيش قولك في الموقف هذا الثابت في البخاري ومسلم؟ أمية بن خلف يحفظ لعبد الرحمن بن عوف في مكة مالا وأهلا، وعبد الرحمن بن عوف يحفظ لأمية بن خلف في المدينة مالا وأهلا في غزوة بدر. لاذ أمية بن خلف بعبد الرحمن بن عوف، لاذ به، فجاء عبد الرحمن بن عوف يحوطه بترسه ورمحه وسيفه. من ماذا؟ من ضربات المسلمين رضي الله عنه. قال: حتى أن بلالا ما أخطأ عقبي، ضربه بلال بالسيف، أراد أن يضرب أمية بن خلف الذي كان يعذبه، فأخطأت الضربة فضرب عقب عبد الرحمن بن عوف فسببت له عرجة حتى مات. طيب الشاهد هنا، القرآن موجود والوقت وقت وحي، ولو كان هذا نقض للعهد، لو كانت هذه خيانة، لو كان هذا انبطاع، لنزل قرآن يندد بذلك، فأقره الله وأقره رسول الله، لأن هذا عهد بينهما. هاي الأدلة. فقد يكون هو ينتسب لدولة محارب، تخل انتهى، يجب احترامه ولا يجوز التعرض له باتفاق أهل العلم. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو قال: ألا من قتل معاهدا فلن يريح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. شكون المعاهد؟ هو الكافر الذي بينك وبينه عهد. زد على ذلك ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فلست منه وليس مني. هذه أدلة يا إخوة. إذن هؤلاء على ضلال كبير، على فهم عجيب وغريب، على فهم عجيب. زد، روى الإمام النسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. صلوا وسلموا عليه. هذا ديننا يا إخوة. وبعض الناس يقول لك: شبيك شادد فيهم نهار كامل شادد فيهم. أنا سأعطيك مثالا. لو أنك ذهبت إلى السوق فاشتريت أغلى بدلة، أغلى كوستيوم، أغلى برنوس، أغلى جبة غالية جدا، وجاء شخص وتعمد تشويهها، قذفك بشيء من الحبر أو الدهن أو المرق، تغضب وأنت عندك موعد مع الرئيس، مع الزعيم، مع إنسان معظم في البشر، تتزين حتى تلقاه، فجاء شخص وتعمد تشويه بدلتك، تغضب لما تغضب؟ تغضب لأن شوهت ثيابك، ولا تغضب لأن يشوه دينك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء شوهوا الإسلام، هؤلاء شوهوا النبوة، هؤلاء شوهوا محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف لا نغضب؟ هؤلاء قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء فيهم 50 حديث عنه صلى الله عليه وسلم. ما غضب صلى الله عليه وسلم على العصاة مثل غضبه على الغلاة، ما غضب صلى الله عليه وسلم على شارب الخمر، حتى سمع رجلا يلعنه قال: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، لكن غضب على الذي سفك الدم الحرام، وعلى الذي نقض العهد، وعلى الذي شوه الدين، وعلى الذي نفر من الإسلام، وقال: إن منكم منفرين. أسأل الله جل وعلا أن يستأصل شأفتهم، وأن يكشف سترهم، وأن يهتك أسرارهم، وأن يطردهم من بلادنا، وأن لا يحقق لهم هدفا ولا غاية، وأن لا يرفع لهم في بلدنا هذه علما ولا راية، وأن يجعلهم لغيرهم عبرة وآية، إنه قوي عزيز ذو انتقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا جاءت أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، ومعها ابن عم لها كان قد حارب الإسلام طويلا، فجاءت أم هانئ تقول: يا رسول الله، من أبناء عمي جئت إليك أطلب أن تجيرهما وأن تؤمنهما، فماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. قال العلماء: يثبت هذا العقد والعهد بامرأة، بامرأة أو صبي. النفس الثالثة التي يحرم قتلها وإزهاقها الذمي، يهودي أو نصراني أو حتى مجوسي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسي هجر، من عباد النار، وأقرهم. فالذمي كذلك حرام الدم بنص الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ألا من قتل رجلا من أهل الذمة فلن يريح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه الإمام البخاري. الرابع: المستأمن الذي يطلب الأمن والأمانة، كالذي يأتي مستأمنا أو يأتي لاجئا سياسيا، فهذا أيضا حرام الدم، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن لا تقرأ لي آية وتترك آية أخرى، لا تقرأ لي حديثا وتترك أحاديث أخرى. علم يجب أن ينطق العلماء هذا الكلام، نريد أن يتكلمه أهل العلم في هذا البلد، فين؟ في الوطنية الأولى، وفي التونسية، وفي قناة العائلة. لكن هل سيمكن لهم؟ اليوم يتحدث عن القضاء عن الإرهاب ومكافحة الإرهاب بإرهاب مثله، المساجد، الشيوخ، المدارس القرآنية. يهودي، هذا لن يزيد الطين إلا بلة والمرض إلا علة. أين كنت أنا الآن؟ فين كنت؟ يا مزيد، منين كنت أنا؟ فين كنت؟ أليست لي سفرة شهرية ولا شهر ونصف وأنا في أوروبا أجوبها؟ وين كنت أنا الآن؟ هاي الصور نازلة بالصوت والصورة الفيديو. باريس لم يضربها الإرهاب منذ شهر ونصف تقريبا في أحداث شارلي يبدو. ها كنت الأسبوع الماضي على منبر من منابر المساجد في مسجد الأخوة في باريس، في بعض ضواحي باريس، والمسجد كان عامرا، ورأيتم الصور، رسائل هذه ترسل للدعوة إلى الله. ها كنا في حدود سويسرا في مؤتمرات مع مجموعة من المشايخ من مصر والسعودية وغيرها، ونتحدث عن الخطاب الديني وترشيد الخطاب الديني وتأطير الدعاة ونبذ العنف ونبذ الإرهاب ونبذ التطرف. غافلة فرنسا علينا، ما يعرفوناش، ما عندناش أرقام الهاتف، أرقام هواتفنا مش تحت التنصت 24 ساعة، ما يعرفوناش إذا دخلنا من المطارات وخرجنا. هؤلاء لا يحاربون الإرهاب، لكن عندهم قدر من التعقل، عندهم قدر من التعقل، يعرفون أن من طرق ووسائل مكافحة الإرهاب هو التمكين للعلماء وللدعاة للبيان والكشف عن هذه الشبهات التي ينطلق منها الشباب اليوم. ما لشنوه؟ لأنهم عندهم قدر من التعقل، فاهمين ولا خايفين منا بشبعثوننا دورية خاصة تقبض علينا الكل ويقولوا شيوخ الفتنة وشيوخ الإرهاب، خافوا منا، ما لا خايفين منا، ولا ليش ما ردوناش من المطار وحي خلاص، قالوا انتم شيوخ فتنة وما حشتناش بيكم، انتم مش جيوا ادعوا شوننا الشباب. هذا حديث، لابد أن نتعقل وخلينا من اللغة الفاضية هذه. صار يتاجر بهذه البطاقة، بطاقة الإرهاب، لا نريد أن يتاجر بهذه البطاقة، نريد أن تحمل مسؤولية تجاه هذا البلد وتجاه هذا الوطن تجاه هذا الشعب. آن الأوان الآن أن يمكن للتعليم الديني الرصين، للتثقيف، للتفقيه، حتى ناصم شبابنا. الآن إذا تغلق على الشباب التعليم في المساجد في دورات علمية موصلة تكشف شبهات الدواعش، وين يذهب الشباب؟ يروح للإنترنت. حلها أنت بعده، حلها. الأمر والله خطير يا إخوة. اليوم شوهت صورة الإسلام، صورة النبي صلى الله عليه وسلم، صورة تونس. وبعدين هؤلاء أين تعلموا الأخلاق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا اقرأ الضيف، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهنا دلالة عموم كما قال علماء الوصول، لأن كلمة ضيفه اسم مفرد مضاف، والاسم المفرد المضاف يفيد العموم، يعني أي ضيف كافرا كان أو مسلما، فهو يأتي إلى بلدك فهو ضيف عندك، ضيف عندك. ما يصير، لا يجوز، لا يجوز أن تؤذيه، لا يجوز أن تسيء إليه، فضلا عن أن تقتله وأن ترفع السلاح في وجهه. وين الأخلاق؟ بل حتى لو أنت نزلت على ضيف كافر يجب أن تحترمه. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل يهودي، يهودي كما في البخاري، إلى إهالة سنخة وخبز شعير، فأجاب دعوته. رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمر به جنازة فيقوم، قالوا يا رسول الله، حديث البخاري عن علي بن أبي طالب، قالوا يا رسول الله جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ انظر كيف تعامل معهم لما نقضت بنو قينقاع العهد واعتدوا على مسلمة، ما عامل بني النضير ولا بني قريظة ولا يهود خيبر بجريرة الأولين أبدا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنها أحكام تتبعض لا يجوز تعميمهم. اليوم عندنا في الغرب رغم أنهم نصارى وفيهم ملاحدة، لكن يتفاعلون مع القضايا الإسلامية أكثر من تفاعل من كثير من العرب، ويتعاطفون مع القضايا الإسلامية أكثر من كثير من العرب. المساجد مفتوحة، المراكز الإسلامية مفتوحة، الكتب تباع، الشيوخ يأتون، كل شيء موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. 25 دولة، وين المشكلة؟ فيه إرهاب يتصدى له، فيه أمن يتابع ويراقب ويعمل عمله، وفيه كذلك جانب تثقيفي. حتى العقلاء منهم قالوا لا بد أن نكثف من تثقيف الشباب. والمسألة يجي يربطها بعض الناس يقول لك لا لا اقتصاد، سيب عليك، لا اقتصاد ولا حكاية فارغة. هاو فيه دواعش سعوديين وفيه دواعش كويتي، وما همش ناقصين فلوس، مش قضية أمور اقتصادية، ملكة وما عندك فلوس ولي لدعش تدعوش عقيدة فاسدة ومنهج منحرف وفهم سقيم لنصوص الكتاب والسنة. هذا هو الإشكال، كيف نرد على الشبهات؟ الله جل وعلا لما أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في العمرة عام الحديبية يمنع، منعته قريش. طيب من أحق بالمسجد الحرام، هو أم المشركون؟ هو أحق، لكن مع ذلك حصل الصلح ونزلت الآية، نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال جابر بن عبد الله تعدون فتح مكة فتحا، ووالله لا نعده فتحا، إنما الفتح صلح الحديبية. لماذا سماه الله فتحا؟ عليش لماذا سماه الله فتحا؟ هو الفتح اللي بالسلاحة، الفتح لما تؤمن السبل، الفتح لما يمكن للدعوة إلى الله، الفتح لما تتهيئ الأجواء والمناخ، مناخ الحرية لإيصال كلمة الحق وهداية الناس وإرشاد الناس، هذا هو الفتح الحقيقي. فنزلت سورة الفتح، فيها الشاهد هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، لأنهم جابوا الهدي حتى يقربوه للحرم، المسلمون حبسوا الهدي حتى أصابه الجرب وأكل صوفه ووبره، محبوس، لأن قريش قالوا كيف يدخلها علينا ضغطة، ماذا تقول العرب علينا؟ ولذلك الله يقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم إيش؟ الحمية، حمية الجاهلية. فالله يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني مكانه. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. قالك لولا مؤمنون ومؤمنات في مكة كانوا يخفون إيمانهم لأنهم عجزوا عن الهجرة، وكانوا في المجتمع القرشي عجزوا عن الهجرة واللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالك ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا. قال ابن كثير يعني لو تميزوا، لو ميز المشركون من المؤمنين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، بمعنى لسلطناكم عليهم بالسيوف، لكن لوجود المؤمنين داخل مكة وهم يخفون إيمانهم لو أذنت لكم في قتالهم لقتلتم إخوانكم. فهؤلاء الحمقى، هؤلاء نسوا أنه في أوروبا 42 مليون مسلم، 42 مليون مسلم في أوروبا، نسوا المراكز الإسلامية، المساجد، العمل الدعوي، حتى يتصرفوا هذه التصرفات الحمقاء الرعناء. هل أدخلوا رجلا في الإسلام؟ هل هذه الأعمال تدخل رجلا في الإسلام؟ الآن لماذا لم يتحرك هؤلاء للسياح بمطوية تعرف بالإسلام، تعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم في أذهانهم عندهم إلا ثقافة الموت وثقافة الكرتوش، وهؤلاء لن يرجعوا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نظل نفند شبهاتهم ونبين ضلالهم بإذن الله تعالى، فمن عاد منهم فنحمد الله جل وعلا لنا وله الرد به إليه، ومن لم يعد فأسأل الله جل وعلا أن يريحنا من شره وأن يريحنا من فساده، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء والغلاة منا، اللهم إنا نبرأ إليك من أفعالهم، اللهم إنا نبرأ إليك من جرائمهم، اللهم إنا نبرأ إليك من تطرفهم. اللهم احفظ بلادنا هذه من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلدنا هذا خاصة كل ألوان الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا، اللهم أمنا في ديارنا، اللهم احقن دماءنا وأمنا في ديارنا، اللهم وأرخص أسعارنا وتول أمرنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ تونس من كل شر وبلاء وفتنة يا رب العالمين. اللهم من أراد تونس بإرهاب أو قتل أو تفجير أو تدمير أو نحو ذلك مما يغضبك فعليك به عاجلا غير آجل. اللهم اكشف أستارهم واهتك أسرارهم واجعلهم عبرة لغيرهم يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم ادرجنا معهم، اللهم ادرجنا معهم في رحمتك وواسع فضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من صواب فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.